قناة المحراب تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنوان هذه المحاضرة كما اطلع بعضكم هو من آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، والآية هي قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أخذنا قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى، كعنوان لهذا اللقاء، وذلك في قوله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل موسى، وكانوا حيث أسكنهم الله عز وجل في عهد يوسف يسكنون مصر، واستضعفهم آل فرعون كما قال تعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. انقطع البث عندكم، الله يحسنكم. الأخ صاحب التليفون جاء التليفون وقطع البث. فالله عز وجل، لا بد أن تعيد البث من جديد، وأنا ترى صاحب خبرة في هذه الأمور وتسوي تحويل للمكالمات، تحولها إلى أي تليفون آخر حتى ما تنقطع لي. فجاء إلى بني إسرائيل من البلاء العظيم في إقامتهم بين ظهراني آل فرعون بعدما مات يوسف عليه السلام، وكانوا هم أهل التوحيد في الأرض، فلم يكن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في ذلك الوقت إلا بني إسرائيل أو إلا بنو إسرائيل، بالرغم مما أصابهم من انحراف، إلا أن كلمة التوحيد ظلت فيهم باقية إلى أن بعث الله عز وجل موسى. وكانت الحكمة من بعث الله عز وجل، أو من الحكم من بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، أن ينقذهم ويمكن لهم. لماذا؟ لأنهم صبروا على كلمة التوحيد، صبروا على كلمة التوحيد، وصبروا على مقتضيات كلمة التوحيد من العمل، وليست الكلمة وحدها، وإنما الكلمة والعمل. فلما جاءهم موسى عليه السلام اختبرهم الله عز وجل وابتلاهم بعد أن أنقذهم من آل فرعون، أنقذهم الله عز وجل من آل فرعون، فأراد سبحانه أن يختبرهم ويبتليهم ويمحصهم عدة اختبارات وابتلاءات قبل أن يحقق لهم ذلك التمكين العظيم الذي مكن لهم فيه. وقد قص الله عز وجل علينا تلك الابتلاءات التي ابتلاهم فيها في عهد فرعون، في عهد موسى عليه السلام، ومن هذه الابتلاءات أن الله عز وجل أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، وأن الله عز وجل ابتلاهم بالسامري حينما ابتعد عنهم موسى وذهب إلى ميقات ربه، ومن هذه الابتلاءات أن الله عز وجل رفع فوقهم الطور، رفع الجبل فوق بني إسرائيل، رفع سبحانه الجبل فوق بني إسرائيل، خلعه من مكانه عز وجل ووضعه فوقهم، تخويفا لهم. وابتلاهم بعد ذلك بالتيه، يتيهون في الأرض، كلما عصوا معصية ابتلاهم الله عز وجل بعقوبتها مباشرة في الدنيا، فتاهوا في الأرض 40 عاما. ولما مات موسى وهارون كلاهما وقادهم بعد ذلك يوشع ابن نون عليه السلام، ابتلاهم الله عز وجل بحرب الكنعانيين، ولما توجهوا إلى الحرب مع هذا النبي أبوا أن يقاتلوا مع النبي وأرادوا أن يقاتلوا مع ملك، اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فجعل لهم الله سبحانه وتعالى ملكا. ولما توجهوا إلى الحرب ابتلاهم بالنهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وهم متجهون إلى الحرب في الرحلة البرية، لا شك أن الجيش يعطش ويتعب ولا تكفيهم المياه التي بين أيديهم أو التي في حواياهم وعلى رحالهم، فحينما يرون هذا النهر تلف قلوبهم إليه ويرغبون في الشراب منه، فابتلاهم الله بهذا النهر، فمن لم يطعم من هذا النهر يبقى في الجيش، ومن شرب من هذا النهر يذهب من الجيش، يطرد من الجيش، لأنه لا يكون من النخبة الصالحة للقتال في سبيل الله الذي يقتضي الصبر. قال: إلا من اغترف غرفة بيده، وهذا مزيد من الابتلاء، لأن الإنسان قبل أن يذوق الماء يصبر عنه صبرا أخف من صبره حينما يذوق منه شيئا أو طرفا. فحينما رخص لهم في هذه الغرفة بدأ بعضهم يأخذ الغرفة تلو الغرفة، فأصبح من المطرودين من هذا الجيش. فلما قابلوا العدو وإذا بهم قليل في مقابل عدو كبير، لكنهم لم يكونوا قليلا بإيمانهم وقوتهم، وهم الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهزم بنو إسرائيل القوم الجبارين، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. هنا جعل الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ما وعدهم، فالله عز وجل حينما يمكن لأمة من الأمم يبتليها، والابتلاء يقتضي الصبر. فلما صبر بنو إسرائيل أورثهم الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بالأرض أرض الشام، فأورثهم مشارق أرض الشام ومغاربها. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى، لخص الله عز وجل لنا تلك القصة الطويلة بأن هذا الميراث الذي تحقق لبني إسرائيل كان بسبب واحد يجمع جميع الأسباب، وهو: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكان الصبر هو سبب هذا الميراث، وهو سبب تدمير أعدائهم. قد يقول قائل: ما العلاقة بين تدمير فرعون الذي كان قبل تمكين بني إسرائيل من الشام وبين توريثهم هذه الأرض؟ والجواب عن ذلك أن الفراعنة كانوا يملكون، أو كان لهم سلطان على الأرضين، كانوا يملكون مصر والشام، وهذا الأمر تكلم عنه المؤرخون وتحدث عنه أيضا المفسرون في تفسير هذه الآية، وفي هذه الأزمنة يتحدث عنه المؤرخون المعاصرون الذين يعتمدون على الأحافير والكتب المأثورة القديمة التي تتحدث باللغات الميتة كالهيروغليفية وكاللغات اليونانية القديمة. المهم عندنا هذا المفتاح العظيم، وهو الصبر، لأن الله عز وجل جعل بني إسرائيل أمة قص علينا قصصهم في القرآن كثيرا. ومن حكمة قص الله عز وجل علينا قصص بني إسرائيل أنه يقدم لنا معشر أمة محمد تجربة تلك الأمة، ويخبرنا سبحانه وتعالى بأن ما يمر على هذه الأمة أو على تلك الأمة وهم بنو إسرائيل هو ما سيجريه الله عز وجل على أمة محمد. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سألوه عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا إنها نزلت في بني إسرائيل، وسياقها صحيح نزلت في بني إسرائيل. فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، أخذوا حارها وتأخذون قارها، أو أخذوا مرها وتأخذون حلوها، بمعنى أن تلك التجارب التي مرت بهم أصبحت دروسا ينبغي على أمة محمد أن تأتسي أو أن تأتسي بها، لا سيما وأن الله عز وجل أنزلها إلينا في القرآن الكريم الذي يتلى إلى قيام الساعة، كي نأخذ هذه التجارب ونستفيد منها. فنعلم أيها الأحبة أن سبب التمكين في الأرض إنما يكون بالصبر، أعظم سبب للتمكين في الأرض هو الصبر. وقد قال الله عز وجل لبني إسرائيل في سورة البقرة في أوائلها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن الصبر يكون على البلاء من حيث الأمراض والمصائب والحروب والدواهي، ويكون على العبادة والعقيدة والقيم والأخلاق، تصبر عليها الأمم. فالأمة إذا صبرت على أخلاقها ودينها وقيمها يمكن الله سبحانه وتعالى لها في الأرض. أما إذا فرطت من أول ما يأتيها بلاء تفرط في الدين، فإن الله عز وجل ينزل عليها، إما أن ينزل عليها العقوبة العاجلة كما فعل ببني إسرائيل حينما عاقبهم بالتيه، وحينما عاقبهم بأن أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا، وإما أن يبتلي الله تلك الأمة بالعقوبات الآجلة. والعقوبات الآجلة شر من العاجلة، والمجتمع المسلم أو الأمة المسلمة ينبغي عليها أن تتوقع كلا النوعين من العقوبات، تتوقع العاجلة وتتوقع الآجلة. تتوقع العاجلة بالنهي عن الفساد، لأن الله عز وجل أخبرنا عن بني إسرائيل أيضا بأنهم لعنوا، فبالرغم حينما تمت كلمة الله سبحانه وتعالى عليهم ومكن الله لهم في مشارق الأرض ومغاربها، لم يقابلوا هذا التمكين بالاتباع، بمزيد من الاتباع ومزيد من الصبر. صبر آباؤهم فأثابهم الله عز وجل هذه النعمة، وهي نعمة التمكين. ثم لما مكن الله لهم على يد داود عليه السلام حينما قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وجعل فيهم ملكا في بني إسرائيل ملكا ونبوة، كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما جاءهم ملك بعث الله معه نبي، ملك ونبي، فكانت النعمة تامة عليهم بالملك والنبوة إلى جانب بعضهم، ولكنهم بمجرد أن أتم الله عليهم نعمة الملك بدأوا ينحرفون عن الصراط المستقيم وتكثر فيهم معصية الله عز وجل ويتأولون لهذه المعصية، وكان لديهم مختلف أنواع المعاصي من المعاصي التي تتعلق بالأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو المعاصي الاقتصادية حينما استباحوا يوم السبت في القرية التي كانت حاضرة البحر، رأوا أن يحتالوا على نهي الله سبحانه وتعالى لهم أن يصيدوا يوم السبت، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى حيلتهم، أو أيضا من المعاصي الاقتصادية والغذائية أيضا حينما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وهي محرمة عليهم، وكان بعضهم لا ينهى بعضا عن هذه المنكرات، فلما تكاثرت فيهم لعنهم أنبياؤهم، حتى أول الأنبياء الذين مكن الله لبني إسرائيل على يديه وهو داود كان أول من لعنهم، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، هو الذي أنعم الله على بني إسرائيل على يديه، ومع ذلك بدأ كفران النعمة في عهده على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكان بنو إسرائيل يعصون ويعتدون ولا يتناهون عن المنكر الذي يعصون به ويعتدون به، فحينما فعلوا ذلك شتتهم الله عز وجل، أخذ التمكين منهم على يد بختنصر الذي ذكره الله عز وجل بصفته في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم يقول عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، بعث الله بختنصر فأهلك بني إسرائيل، وذلك بمعصيتهم وكفرانهم لهذه النعمة، مع أن بختنصر كما يقول المؤرخون كان غلاما يتيما ضعيفا ثم آتاه الله سبحانه وتعالى الملك والسطوة والدولة. وبعدما سبوا ما يسمى في التاريخ السبي البابلي وأعيدوا، مكن الله سبحانه وتعالى لهم ثم استولى عليهم الرومان فقهروهم، إلى أن جاء زكريا عليه السلام وأراد أن يعيدهم إلى الجادة فقتلوه، ثم جاء يحيى بن زكريا وأراد أن يعيدهم إلى الجادة فقتلوه، ثم جاءهم بعد هذين النبيين الكريمين عيسى ابن مريم وأراد أن يعيدهم إلى الجادة، ولكنهم تواطؤوا مع الرومان عليه فرفعه الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بنو إسرائيل درس عظيم لأمة محمد، وقد مكن الله عز وجل لأمة محمد خيرا مما مكن لبني إسرائيل، وكان ذلك أيضا بما صبروا، لكن صبر أمة محمد كان أطول وأعظم من صبر بني إسرائيل، وكان بلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أصيبت به أعظم مما أصيب به بنو إسرائيل. كانوا عددا يسيرا فصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينهم، ولم يخذلوا رسول الله عز وجل، ولم يقولوا له ما قاله اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن كما قال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما. فجاءت معركة بدر وصبر صحابة رسول الله معه، وثبت ما وعد الله سبحانه وتعالى به من أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس حينما لم يتخلوا عن نبيهم، سواء أكان ذلك قبل الهجرة حينما كانوا عددا قليلا صبروا بدينهم مدة 13 عاما، أو حينما هاجروا وكانوا عددا قليلا يقاتلون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعتدي عليهم، فصبروا فأعزهم الله عز وجل ومكن لهم دون قتال. حينما ننظر إلى التمكين الذي مكن الله سبحانه مكنه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، نجد أن الجزيرة العربي كلها دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، من تخوم الشام في الشمال إلى سواحل عدن، ومن بحر القلزم البحر الأحمر حاليا إلى بحر البحرين الخليج العربي حاليا، وكان ذلك دون قتال. لم تخرج جيوش النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ولا إلى عمان ولا إلى البحرين، ولا إلى شمال الجزيرة إلا سرية ذهبت إلى دومة الجندل. وأما ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فلم يكن لفتح تبوك، لأن كل القبائل قد دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإنما للرد على الروم. المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة جدا بالنسبة لحجم التمكين الذي مكن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. فنعلم بذلك أن هذا التمكين إنما كان بأسباب قدرية غيبية، وكان تمكينا إلهيا ولم يكن بأسباب دنيوية كحروب عسكرية وغيرها. من كل المنطقة التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخذها عنوة إنما هي مكة والطائف فقط، أما بقية المناطق فدخلت في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، وفي طاعته صلى الله عليه وسلم طوعا. وكان عام الوفود كما تعلمون قدمت فيه العرب وأسلمت وسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مكن لهم الله عز وجل وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها، أي مشارق الشام ومغاربها لا غير. ولم يقل أحد من المؤرخين أن بني إسرائيل كان لهم ملك على غير ذلك. أما أمة محمد ففي عهد عمر بن الخطاب، طبعا في عهد أبي بكر رضي الله عنه استعيدت الجزيرة ومكن الله عز وجل لأبي بكر كما مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم، استعاد الجزيرة بعد أن كاد كثير من أهلها أن يرتد، فأعادهم الله عز وجل بقدرته وتمكينه ويد أبي بكر رضي الله عنه التي سخرها الله عز وجل لهذا الأمر. وإن كان أهل المدينة والمسلمون لا يعدلون من حيث العدد والعدة قوام العرب الذين ارتدوا، ولكن كان قمع الردة أمرا غيبيا قدريا وتمكينا إلهيا. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلت الفتوحات، فتوحات المسلمين وتمكينهم من خراسان إلى وسط المغرب العربي ومن شمال الشام حدود بلاد الروم إلى بلاد النوبة، فكان تمكينا عظيما. ومن نظر إلى أسباب هذا التمكين لم تكن أسبابا مادية عسكرية، وإنما هو تمكين من الله عز وجل وإتمام للحسنى بما صبروا. وإلا فإن عمرو بن العاص حينما أخذ مصر دخلها 4000 مقاتل وحسب، وأخذ مصر بكاملها، ليس ذلك إلا تمكين من الله عز وجل. سبب هذا التمكين هو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله عز وجل والصبر على ما ينزل من البلاء. حينما تخالف الأمة هذا المنهج الذي مكن الله سبحانه وتعالى لها به في أوائلها، ومكن الله لسلفها من بني إسرائيل، وتعتمد منهجا آخر غير الصبر، فتتوانى في إنكار المنكر، ويتسرب الباطل والانحراف إلى بيوتها حتى تنصرف عن دين الله أو عن أخلاق الإسلام بالكلية، أو تغفل عن الممانعة على عقيدتها حتى تنحرف عن الاعتقاد السليم بالكلية، فإن الله عز وجل يمكن عليها ولا يمكن لها. يمكن الله عز وجل عليها ولا يمكن لها. وحينما ننظر في تاريخ الأمة الإسلامية نجد أنها حينما دخلها الانحراف العقدي وتقبلته، تقبلت وامتصت هذا الانحراف امتصاصا عظيما ابتداء من القرن الخامس والسادس، كان هناك تقبل للانحرافات العقدية وعدم استنكار لها، سواء أكان ذلك من قبل العلماء أم من قبل الملوك من قبل العامة، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الصليبيين وأخذوا القدس وأخذوا الشام، ثم سلط الله سبحانه وتعالى عليهم المغول فأخذوا مشارق الأرض، وحينما استرجعوا شيئا من دينهم وصبرهم أدالهم الله عز وجل على الصليبيين وأدالهم أيضا على المغول، ثم لما نسوا أيضا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وضعفوا واستهانت بهم الأمم حتى استعمرت بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها، كانت مستعمرة بين بريطانيا وبين فرنسا، لأن الله عز وجل كتب على الأمم التي يكون عزها بسبب دينها أنها لا تراجع هذا العز حتى تعود إلى الدين، كبني إسرائيل وكأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وعى ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكلمتهم في ذلك معروفة، حينما قال عمر: إن الله، نحن أمة أعزنا الله بالقرآن، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وروي مثلها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقبلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله سبحانه وتعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ماذا؟ حتى تراجعوا دينكم. فقضية مراجعة الدين والصبر على هذا الدين أمر مهم جدا في الاستعادة الحضارية والتمكين. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمره بالاصطبار على الصلاة، فمن كان دون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل البشر دونه هم أحوج إلى الاصطبار، والصلاة نموذج للطاعات، اصطبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الصبر على أهل الخير وأهل الحق، الصبر على مجالستهم والصبر على جفائهم، لأنه قد يكون من أهل الخير والمتدينين، قد يجد الإنسان منهم جفاء، يجد منهم غلظة، يجد منهم إشكالات يعرفونها من بعضهم، نزاعات، أثرة، سوء خلق، وهو ليس طبيعيا، ليس أصلا فيهم، وهم يعاتبون عليه إذا وجد بينهم، ولكن الصبر عليهم والبقاء في حشدهم بالرغم من كل ذلك مطلب. لماذا؟ لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما غير أهل الطاعات فإنهم لا يريدون وجه الله، ولذلك لا يكتسب الإنسان منهم إلا غلظة في القلب وشكا في الدين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى، أو لنقل نهانا، عن مجالستهم. إذا رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نهى سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن الجلوس والقعود بعد الذكرى مع من لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالآخرة. فالصبر على الدين وأهله والصبر على الحفاظ عليه مطلب للحفاظ على العز والتمكين. ومن الأمور التي يحسن ألا يغفل عنها المسلم أن الظروف التي تساعد الإنسان على فعل الخيرات وتساعد الإنسان على الصبر وتساعد الإنسان على الدين ليست بالضرورة دائمة. قد يعيش الناس على الأخلاق والتدين، تعيش مجتمعات بسبب أن الأنظمة تساعدهم، وأن الدول التي يعيشون فيها تساعدهم على ذلك. الدول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الدول تعاقب أهل الفساد، الدول تمتثل في كل قضاياها بما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، فتعيش هذه المجتمعات عيشة طيبة. لكن يكتشف أو تبدأ ضغط الأنظمة هذه يخف، فإذا بدأ ضغط الأنظمة هذه يخف وبدأت بعض الأخطاء تشيع في أي مجتمع من المجتمعات، فهل يعذر الناس في ترك الخير؟ لا، لأن الله عز وجل حينما أمر عباده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر عباده بعمل الصالحات وأمر عباده بالصبر على العبادات أمر عباده جميعا، لم يأمر الحاكم دون المحكوم أو المحكوم دون الحاكم. فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس ليعلم هل امتثالهم هذا امتثالا يطيعون به الله عز وجل، أم امتثالا يخضعون فيه لسلطة الحاكم، فتضعف سلطة الحاكم على الأمر والنهي، ومع ذلك لا يسقط الواجب عن الناس، لا يسقط الواجب عن الناس. ولذلك الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم حينما حذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخبر أن عاقبة ذلك عاقبة ذلك تعم جميع الناس. والله عز وجل أرحم من أن يهلك الناس أو يعاقبهم ولم يذنبوا. إذن ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم حينما خلي بينهم وبين السيئات اقترفوها، حينما خلي بينهم وبين السيئات اقترفوها. معنى ذلك أنهم حينما كانوا ممانعين أو صابرين على الخير لم يكن ذلك لدين أو إيمان حقيقي فيهم، وإنما كان لدولة السلطان وقوته عليهم. فيبتلي الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الأمور، وابتلاؤه هذا لا يسقط عنهم الواجب ولا يرفع عنهم أثر العقوبة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يخاطب الله عز وجل، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. هذا في الآخرة. أما في الدنيا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذاب دنيوي للقرية بالكامل. لما؟ لأنها كل أفراد القرية مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخاطبون بالقيام بشريعة الله سبحانه وتعالى. وحينما تكلم الله عز وجل عن التمكين في الأرض لم يتحدث عن فئة معينة، يعني حينما تكلم عن زوال النعم تكلم عن أنها تزول عن القرية بالكامل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، أيضا حينما يؤمنون ويتقون جميعا، ليس المقصود فئة دون فئة. وحينما تنزع عنهم جميعا، ليس فئة دون فئة. لذلك فكل الناس مسؤولون عن المحافظة على نعمة الله عز وجل وعن المحافظة على دين الله عز وجل بينهم وفيهم. وحينما يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم الجميع وعملوا الصالحات، إذن سبب التمكين من هو؟ الجميع. وليس سبب التمكين واحد أو سبب زوال النعمة واحد، لا حاكما ولا محكوما. فإن قصر الحاكم في أمر وتبعه الناس وقصروا في ديانتهم استحقوا العقوبة جميعا، وإن قصر الحاكم وأطاع الناس الله عز وجل في أنفسهم كان ذلك مصلحة للحاكم ومصلحة لهم، رد الحاكم إليه ردا جميلا. فالتشكي من الأنظمة، يعني الآن نعود إلى واقعنا المعاصر، النظام الفلاني والنظام الفلاني والأنظمة، كل هذه لا ترفع العهدة عن الناس أنهم ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما فعل مع بني إسرائيل. بنو إسرائيل حينما استخلفهم الله كان الصبر منهم جميعا، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الدين شعائره تبقى. حينما يبقى الناس مستمسكين بها، ولهذا حينما أنزل الله عز وجل سورة العصر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الجميع مخاطب بهذا، الجميع مخاطب بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، الصبر الذي هو موضوع حديثنا. كيف يتواصون بالصبر؟ يوصي بعضهم بعضا على الصبر على طاعة الله عز وجل. البعض من أبنائنا لم يسلكوا مثلا هذا المسلك، مسلك الصبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فاعتمدوا منهج الخروج على الحكام وتصوروا أنه هو الحل، ولم يجعل الله عز وجل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. فبما أنه حرم عليها الخروج وأمرها بالصبر فإنها لا تشفى بمثل هذه الأمور، وإنما تشفى بإلزام الأمة طاعة الله عز وجل والدعوة فيها. ونحن الآن لدينا فرص عظيمة جدا في دعوة أنفسنا ودعوة إخواننا ونشر الأخلاق الفاضلة بيننا واستنكار المنكر على أهلنا وعلى أنفسنا، ولا نتبع دعوات المبطلين الذين يخرجون للتقليل من قيمة ومن أهمية ما نحن عليه من خير، من توحيد لله عز وجل، ومن حجاب، ومن خصوصية للمرأة في بلادنا ليست عند أحد، يراد من بعض الناس تحطيم ذلك، وهذا ولا شك سيؤدي إلى انهيار أخلاقي في مجتمعنا، ولسنا بعيدين عن المسؤولية عنه. كلنا مسؤول، لأن كل منا أب أو أخ أو جار أو صديق أو قريب، فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه المهمة العظيمة التي أخبر الله عز وجل بها في سورة العصر، لأنه قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي أن الأصل في الإنسان ما هو؟ الخسر. الأصل في الإنسان الخسر، المستثنى هم الرابحون، وهؤلاء الرابحون الذين ليسوا في خسر هؤلاء هم الذين لهم صفات أربع: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حينما يأتي منكر في سوق من الأسواق أو في شارع ويأتي الناس يقولون: أين الهيئة؟ ذهبت الهيئة. طيب إذا ذهبت الهيئة، الهيئة لم تذهب أولا، الهيئة بقي لها باقية، وباقية لها صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن زالت عنها صلاحية القبض والاستيقاف، ولكن صلاحيتها الأساس وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقية. لكن الإحباط الذي يصيب الناس: ذهبت الهيئة، لا، بقي الناس. إذا ذهبت بقي الناس، فلماذا يخالط الناس أهل المنكر؟ ولماذا يكثرونهم؟ ولماذا يقوونهم؟ ولماذا ينشرون منكرهم؟ يعني يأتي المنكر في جانب ثم يصور وينشر على الملأ، وكثير ممن ينشره كثير من الصالحين بغرض الاستنكار، ولكن نشر هذا المنكر بغرض الاستنكار مسألة دقيقة تحتاج إلى مزيد من الوعي والتدقيق، لأنه أحيانا يكون ذلك فيه إحباط لأهل الخير، يعني فيه مدن كثيرة جدا ليس فيها أسواق وليس فيها مشكلات، فحينما يتداول مثل هذه الأمور تسبب إحباط لأهل الخير، إحباط للآمرين بالمعروف، إحباط للناهين عن المنكر، خاصة إذا كثر تداولها وكثر تناقل الناس لها، هذا يسبب الإحباط ويسبب إشاعة الفحشاء وإشاعة المنكر. فالمفترض التفكير والدقة قبل أن يبادر الإنسان إلى نشر هذه الأمور بغرض الاستنكار، لأن قد يكون أثرها عكسي. ونحن حينما ننشر بعض المنكرات لا ننشر ما هو أكثر منها بكثير وهي مظاهر الخير، لأن الإنسان لو كان ينشر منكرا واحدا وينشر 10 مظاهر أو 20 مظهر من مظاهر الخير لكان أمرا جيدا، وهذا يقوي الناس ويقوي عزائمهم. مثل هذه المحاضرة وهذا الاجتماع الطيب المبارك وعشرات المحاضرات مثلها واجتماع الناس فيها، الأمة التي يجتمع الناس فيها على حلقات الخير وحلقات الذكر، أمة مطلوب منها الكثير ويرجى لها الكثير، فتنشر أسباب السوء ومظاهره ولا ينشر الخير ومظاهره، وهذه مشكلة كبرى لأنها ذات علاقة بقضية الصبر الذي نتحدث عنه. خطاب للشباب، وفيهم ولله الحمد من الحضور الكثير من الشباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ليت أنا رأينا إخواننا، هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، ويهم الشباب بشكل خاص، قال ليت أنا رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي، إخواني أو كما قال صلى الله عليه وسلم قوم يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني، للعامل منهم أجر 50، قالوا 50 منا أم 50 منهم، قال 50 منكم، أي للعامل أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ومع ذلك لإخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نكون منهم، الذين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء لهم أجر 50. فنقول لشبابنا إن كثرة دواعي السوء ودواعي الفساد ودواعي الانحراف حقا كبيرة، ولكن هذه الدواعي لا تشكل عذرا لينحرف الإنسان بسببه، عذرا دنيويا عند الله عز وجل الله أعلم. والصبر عن هذه البلايا هو مفتاح الخير للأمة، وأن يكون الإنسان ثغرا لهذه الأمة يحميها من البلاء ويحميها من التدهور شرف عظيم وجهاد. الإنسان ليس مجاهدا حينما يخلع أهله وماله ويذهب إلى خارج البلاد، الإنسان مجاهد حينما يصبر على اللأواء وهو هنا، ويصبر على الخير ويصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات. تفضل تأذن. نعود إلى حديثنا فنقول إن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن محارم الله في هذا الوقت الذي كثر فيه الحرج هو الذي جعل الأجر مضاعفا 50 مرة، جعل الأجر مضاعف 50 مرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فلا يقنط الإنسان من أن يكون الخير في هذا الجيل الذي نعيشه، وأن نوجد خيرا كثيرا كما أوجد آباؤنا خيرا كثيرا ولله الحمد، لا سيما وأننا نعيش في هذه الدولة المباركة إن شاء الله، وسبل الخير أكثر تمكينا لنا أو نحن متمكنون لها منها أكثر من أي بلد إسلامي آخر. فنحفظ ما بقي علينا من بركة الله عز وجل التي لم تتم على هذه الدولة وهذه البلاد إلا بسبب الدين. حينما ننظر إلى هذه الدولة وكيف تكونت ونقرأ تاريخها ونجد أنها تكونت بأمر قدري، كل الظروف كانت ضد تكوينها، لا توحي بأنه يمكن أن يقام في هذه المنطقة دولة بهذا الحجم، فأقامها الله عز وجل بعز عزيز وذل ذليل، وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ونشرت الدين ونشرت الحق ونشرت الخلق. والابتلاء من الله عز وجل يأتي على كل دولة ويأتي على كل إنسان، من الضعف في جانب والقوة في جانب. نعم، قد نقول إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجانب الوقوف ضد المفسدين في الأخلاق قد يضعف في جانب أو في زمن أو في تاريخ، وليست هذه أول مرة، لكنه يستعيد نفسه ويستعيد نشاطه، لأن الأساس قوي والأساس سليم. ونعود إلى بني إسرائيل وقصة قارون ونصيحة قومه له مهمة لنا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وبنو إسرائيل الذين قال حذيفة نعم الإخوان لكم ساقوا لقارون نصائح، هذه النصائح خلدها الله عز وجل في كتابه إقرارا بماذا؟ إقرارا بصحتها وبنفعها لكل مؤمن، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود بالفرح الذي ذمه الله عز وجل أو ذمه بنو إسرائيل وأقرهم الله عز وجل عليه، الفرح المقترن بالبغي وعدم مراعاة الله عز وجل فيما يورثنا إياه من نعم، هذا هو الفرح المنهي عنه. وهذا الفرح المنهي عنه يأتي مرة على صورة إسراف في نعمة الله سبحانه وتعالى، ومرة على صورة تضييع لنعمة الله سبحانه وتعالى، ومرة على سبيل نسبة هذه النعمة إلى النفس، ومرة على صورة تبذير. كل هذه الصور من الفرح بالنعمة المنهي عنه والذي لا يحبه الله عز وجل. أما السرور بنعمة الله عز وجل وشكر المنعم سبحانه والتصرف بالنعمة على وفق لا ينهى الله عنه وعلى وفق يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فهذا من السرور المحمود. هذه النصيحة الأولى من بني إسرائيل لقارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وهذه تتميم لمسألة لا تفرح، ولنعلم أن هذا الخطاب من قوم بني إسرائيل لقارون يصدق علينا كلنا، يصدق على كل إنسان ينبغي عليه أن يمتثله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يجعل الأصل الذي يسعى الإنسان إليه إذا آتاه الله نعمة، سواء أكانت مالا أم صحة أم ولدا أم غير ذلك، يكون الأساس فيه ابتغاء الدار الآخرة، وتكون الدنيا ثانية وليست أولى. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هكذا قال قوم قارون لقارون. ثم تأتي النصيحة الأخيرة وهي نصيحة عظيمة: ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذا جاءت النعمة وبغى الإنسان وكانت همته طائرة نحو ابتغاء الفساد، كما يصنع البعض من المطالبات بأمور محرمة وتسويغها، محاولة تسويغها شرعا، لي النصوص، لي أعناق النصوص، ومحاولة خداعهم، يخادعون الله وخادعهم، خداع الناس بلي أعناق النصوص لكي يزعمون أن هذه الأمور مباحة، لأنهم يرون أن الناس مستمسكين فيريدون أن يسيئوا إلى أهل العلم، ويقول إن أهل العلم حجبوا عنكم العلم، وأن ما كان محرما عليكم هو مباح أصلا، وهم لا يبتغون أصلا أن يكون هناك سطوة وسلطة للدين، ولكنهم يبغون الفساد في الأرض. والله عز وجل قال: ولا تبغي الفساد في الأرض. فليحذر الناس ممن يبغون الفساد في الأرض ليغيروا على الناس دينهم وأمنهم وما هم عليه من حال يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم ويرينا ما تقر به أعيننا وقلوبنا من عصمة للدين ورفعة له وعصمة للمسلمين وارتفاع لهم بدينهم وعز لبلادنا ونصر على أعدائها يعقبه عز للمسلمين كافة في كل بلاد الدنيا، وأن يرفع عنهم البأس حيثما حلوا، وأن لا يرينا ما أراهم وأذاقهم من بأس أنفسهم وبأس غيرهم. هذا وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.